السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. لمياء فتاة مضطهدة تقول عن نفسها: بدأت معاناتي منذ لحظة ولادتي، فقد استقبلني الجميع باستثناء والدتي بتقطيب الجبين والاستياء، لأنني كنت من المتوقع حسب تأكيدات الطبيبة أن أكون ذكرا لا أنثى، ولكن قدر الله وما شاء فعل. منذ أن وعيت على الدنيا لم أرى من والدي إلا التجاهل والجفاء، كل ما أريده وأرغب به ممنوع علي، فقط أخي سليم الذي يصغرني بسنة يباح له كل شيء، وهو وحده الذي يستأثر بحب والدي وحنانه. عندما كبرنا قليلا بدأ تجاهل والدي تجاهي يتحول إلى اضطهاد حقيقي، لا يسمح لي بالخروج من المنزل ولا بالرد على المكالمات التليفونية، لأنني حسب ما يقول والدي عار كلي من فوقي إلى أسفل قدمي، صوتي عورة، معرفة اسمي عورة، منع علي أن أكمل تعليمي، وفرض علي بدلا من ذلك أن أتحول إلى خادمة صغيرة تكنس وتجلي وتلبي حاجيات البيك الكبير الأب والبيك الصغير الأخ. أصبحت علاقة أخي بي علاقة السيد مع الخادمة، علي أن ألبي طلباته فهي أوامر لا يجوز لي التردد في تنفيذها، هكذا يقول أبي مردفا هذا بقوله: لك كامل الصلاحية يا سليم بأن تربي أختك، فأنت وليها وبمثابة أبيها، أصلحها قومها، فالنساء بحاجة دائما إلى من يشرف عليهن ويؤدبهن. أما أمي فهي مسكينة أكثر مني، والويل الذي أتذوقه على يد أبي وأخي ربما تتذوق هي مثله وربما أكثر. كان عليها أن ترى هذا الاضطهاد يمارس عليها وعلي وأن تقبله مسرورة مبتهجة. كانت عندما تريد أن تبكي تدعي أنها نعسانة، تغطي رأسها باللحاف وتطمر وجهها بالوسادة. في الصباح عندما كنت أرتب لها سريرها أعرف كم ذرفت من الدموع من الوسادة المبللة بدموعها التي لم تجف بسبب كثرتها وملوحتها. أكثر ما يؤلمني أن يقول أبي لأخي عندما تمتد يده لتضربني من أجل أن يؤدبني طبعا: برافو يا سليم، خليك رجال، هدول النسوان ما بيمشوا إلا بالكسر. ثم يردد بصوته الأجفش: ضرب النساء أمر من أوامر الله، مثل الصلاة والصيام والزكاة. حالي مع أبي وأخي كحال تلك الصبية التي أنشدت يوما تقول: يعود أخي من الماخور عند الفجر سكرانا، يعود كأنه السلطان، من سماه السلطانا، ويبقى في عيون الأهل أجملنا وأحلانا، ويبقى في ثياب العهر أطهرنا وأنقانا، فسبحان الذي سواه من ماس ثمين ومن فحم رخيص نحن سوانا، وسبحان الذي يمحو خطاياه ولا يمحو خطايانا. ما أريد معرفته: هل فعلا نحن النساء عورة بعورة؟ صوتنا عورة؟ معرفة اسمنا عورة؟ وهل أباح الشرع لأوليائنا التسلط علينا وضربنا؟
كيف تنظر للزوج الذي يضرب زوجته إن أخطأت؟
بنظر له إنه مو رجل.
إسلام حط إنه المرأة حق كبير، إنه من إكرام واحد يكرم المرأة يعني.
ما بحترمه ليش؟ يعني إني أضعه؟
أكيد مريض، بس مظاهر مرضه ممكن تكون مرض فكري أو مرض نفسي أو مرض، يعني في الإنسان اللي بيضرب زوجته أكيد مريض من بجوانب كتير معينة.
جاهل وسيء. ضرب الزوجة مو حل، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يضرب أحدكم زوجته كما يضرب البعير.
ما بعتقد إنه هذا شيء من الرجولة.
الأصل إن الله سبحانه وتعالى جعل المودة بين الزوجين، وجعل بينكم مودة ورحمة، فهذا الضرب هو عبارة عن استثناء ومن أشخاص محددين أكيد يعني خارجين عن العلم والمعرفة.
طيب كيف تنظر للزوجة التي تضرب زوجها إن أخطأ؟
الإنسان اللي تضرب زوجها أكيد لا تستحق.
لا عيب طبعا، اذا احنا عم نهون علينا انه الرجل هو قوام على المراه انه يمد ايده عليها، ما بال المراه؟
ما بصير. يعني كلاهما سيئين.
لا كمان لا،
كما ينطبق على الزوج ينطبق ايضا على الزوجه كمان.
شغل الرجل فهو مو رجل بكلتا الحالتين، ان ضرب زوجته مو رجل، وان سمح زوجته ضربه كمان هو مو رجل.
هل تعتبر ان المراه اقل ذكاء من الرجل ولماذا؟
الذكاء لا يرتبط بذكاء المراه او بالرجل، لان المراه والرجل كمن ناحيه المخ نفس المخ، بس انه التلافيف هي اللي بتلعب دور الذكاء عند الرجل وعند المراه. يعني
ما بعتقد اقل ذكاء.
لا بالعكس، مرات المرأة بتفوق الذكاء لزوجها.
لا بالعكس، هناك من النساء من هن ذكيات جدا جدا وقد فاقوا الرجال في ذلك.
يعني في مجالات بحس احيانا ذكاء الرجل اكثر، في شغلات والله المرأة تلاقي اذكى، او يعني هي يعني سبحان الشغل احسن لها، او يعني يناسب كمرأة.
طغيان العاطفي احيانا بيجعل الاخرين يظنوا انه هي اقل ذكاء من الرجل.
ما بعتقدش، املك العقل البشري ليش دون العقل البشري واحد.
والله من ناحية الفيزيولوجية ما بعرف، لكن ما بتصور في نساء أذكى من الرجال.
لا شك أن قصة لمياء التي ذكرتها في بداية الحلقة آلمتكم كما آلمتني. الواقع أن هذه القصة تشترك مع كثير من القصص التي تجري على مسرح الحياة في اضطهاد الرجال للنساء في بعض هذه التفاصيل. نرى اليوم البعض من الرجال من تتمعر وجوههم إذا بشروا بولادة الأنثى، حجتهم في هذا أن البنت مجلبة للعار، ينسون أن هذه النظرة التشاؤمية من الأنثى هي نظرة الجاهليين الذين ذمهم القرآن الكريم بقوله: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. كما نسوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ليس أحد من أمتي يعول ثلاث بنات أو ثلاث أخوات يحسن إليهن إلا كنا له سترا من النار. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكرم البنات. يروى أنه كان عندما تدخل عليه ابنته فاطمة يقف لها مهللا ويقول: مرحبا بابنتي، يجلسها عن يمينه أو عن شماله. وكان أيضا يحمل أمامة ابنته زينب وهو في الصلاة، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها ليعلم الرجال كيف يتعاملون مع بناتهم. سألني مرة أحد الأزواج قائلا: لماذا تنكرين علينا أن نقول عن النساء إنهن كلهن عورة؟ ولماذا ترفضين أن نحجب المرأة ونحجرها في بيتها؟ ألم تسمعي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت له: وماذا قال؟ قال: اسمعي، قال عليه الصلاة والسلام: النساء حبائل الشيطان، وقال: النساء مصابيح البيوت ولكن لا تعلمهن، وقال: لولا النساء لعبد الله حقا حقا، وقال: طاعة المرأة ندامة، وقال أيضا: أعدى عدوك زوجتك، وقال: هلكت الرجال حين أطاعت النساء، وقال: شاورهن وخالفهن. قلت لهذا السائل: كل هذه الأحاديث التي ذكرتها إما ضعيفة وإما موضوعة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وعليك أن تنظر إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة حين يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ويقول: استوصوا بالنساء خيرا، ويقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يروى مرة أنه رأى النساء والصبيان مقبلين من عرس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للنساء والصبيان: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. قالها ثلاثا. كان يحض على رعاية البنت والأخت والزوجة وإكرامها البنت والزوجة والأخت، وكان يأخذ بوصيتهن ومشورتهن ويعمل بها. كان ذلك السائل يقف مبهورا أمام هذه الأدلة الصحيحة، لم يحر جوابا، لم يتفوه بكلمة واحدة. أردفت قائلة: أما قولك إن المرأة كلها عورة، صوتها عورة ومعرفة اسمها عورة، فهذا أيضا يتناقض مع الأحاديث الصحيحة ومع ما كانت عليه المرأة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، حين كانت تحضر مجالس العلم مع الرجال تناقش وتجادل أمام الرجال. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها: صوتك عورة اصمتي يا امرأة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أسماء زوجاته أمام الصحابة. لم يكن أيضا يرى في ذلك بأسا، وكان أيضا يصرح بحبه لزوجتيه خديجة وعائشة أمام أصحابه، يعلمهم كيف يحبون زوجاتهم، وكان ينادي الصحابيات بأسمائهن وأمام الرجال فيقول: يا أسماء، يا عائشة، يا أم سليم، يا نسيبة. ضحك هذا السائل ضحكة صفراوية بعد أن كان لا يحري جوابا، وقال لي: على مهلك، ألم يأمر القرآن الكريم بضرب النساء؟ يقول تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. تذكرت الرجال اليوم الذين يضربون زوجاتهم ويظنون كصاحبنا أن القرآن الكريم أمرهم بضرب النساء، وأنهم إنما يقومون بهذا تقربا إلى الله تعالى، فالمرأة حسب قولهم لا يؤدبها إلا الصوت والعصا. ولكن هل حقا يأمر الإسلام بهذا؟ أم أن هذه الرؤية هي تقاليد ذميمة نسبت زورا وبهتانا إلى الإسلام، طبعا ولغاية في نفوس الرجال الذين يحبون التسلط والاضطهاد؟ تعالوا معنا لنرى ما تهدف إليه الآية. الآية تذكر المرأة التي يخاف الزوج من نشوزها، والمرأة الناشز هي المرأة المترفعة على زوجها، المعرضة عنه والمتجاهلة لحقوقه. في هذه الحال أمام الزوج ثلاث خطوات: الأولى الوعظ والتذكرة بالحسنى، فإن لم تتجاوب وتعد إلى رشدها اتبع الخطوة الثانية التي هي الهجر في المضجع وليس عن المضجع، وذلك بأن يدير لها ظهره وإشعارا بأنه غاضب منها. فإن لم تفد معها الخطوة الثانية انتقل عند ذاك إلى الثالثة، الضرب الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ضرب خفيف غير مبرح. ابتسم هذا السائل وعرّم، فتح فمه يريد الحديث، لكنني قلت له على رسلك لم أنتهي بعد من حديثي. صمت على مضض وتابعت قائلة: الواقع أن الضرب بهذه الأوصاف التي يمكن أن يقال عنها آخر الدواء الكي كانت لغير الخيار من الرجال. يروى في هذا أن النساء اشتكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أزواجهن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس أولئك بخياركم، وفي رواية: لن يضرب خياركم. لم يرد أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أحدا من صحابته الأخيار كان يضرب النساء، بل يروى أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام كن يجادلن النبي وتعلو أصواتهن أحيانا على صوت النبي عليه الصلاة والسلام، وتهجره إحداهن إلى الليل وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يروى أنه قال لهن: لا تجادلن ولا ترفعن أصواتكن فأنا السيد وأنا القوام، بل كان يضحك لأنه يعرف أن الخلاف بين الزوجين أمر طبيعي يمكن أن يحدث لأسباب بسيطة وعلى أمور جانبية أو غير جانبية من طعام وشراب ولباس ونفقة، ولا يستوجب هذا قمع الزوجة أو اضطهاد الزوجة لتستقيم حال الأسرة ويستتب أمنها. بالعكس، العكس صحيح، إذ استيعاب الزوج لزوجته وتركه مساحة واسعة من النقاش والجدال والغضب لتتحرك الزوجة من خلالها، هذا فيه تنفيس لما يعتريها من غضب وامتصاص له، لتعود الحياة إلى مجاريها بعد ساعات قليلة فقط. لم ينتهي الحوار بيني وبين هذا السائل، بل تابع يقول: ما دام الإسلام يكرم المرأة إلى هذا الحد، فلماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري ومسلم عن النساء ناقصات عقل ودين؟ قلت له: هذا حديث له سياق، ولا يجوز أن نبتره عن سياقه، وإلا جاء بعكس المراد. طبعا تذكرت في سري ما فعله إبليس حين قيل له: أتحفظ شيئا من القرآن؟ قال: نعم. قيل: ما تحفظ؟ قال: فويلا للمصلين. قالوا: أكمل. قال: يقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. طبعا الآية: فويلا للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال: أحفظ أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. قالوا: أكمل، وهي: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هكذا فعل هذا السائل. سياق حديث ناقصات عقل ودين جاء على سبيل المباسطة والملاطفة والامتداح للنساء. كان هذا حين خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المصلى في عيد فطر أو أضحى، مر بالنساء فقال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. إذن الحديث قيل على سبيل الامتداح والملاطفة، وليس المراد منه الانتقاص من المرأة، بل التركيز على تعجبه من قوة سلطانها على الرجل. تغلب النساء على الرجال رغم ما توصف به المرأة من ضعف البنية والجسدية، وإذا قارناها ببنية الرجل، ومن تغلب العاطفة مقارنة بعاطفة الرجل، إلا أنها مع ذلك أذهب للب الرجل وعقل الرجل بحنانها ولينها وعاطفتها. يقول فولتير: كل ما يفعله الرجال لا يساوي عاطفة واحدة من عواطف المرأة. ويقول أحد الكتاب الغربيين: حنان المرأة أمضى من عقل الرجال وتدبيرهم، وهذا هو السر في أن أقصى الرجال قلوبا وأعظمهم عبقرية يخضعون لها كالأطفال، يخضعون لحنانها وعاطفتها. خلق الرجل والمرأة كل منهما لمهمة أساسية في الحياة تتبعها مهام فرعية. مهمة المرأة الأولى هي إنجاب الأولاد، تربيتهم، رعايتهم، والعناية بالأسرة التي هي لبنة المجتمع. إن صلحت الأسر صلح المجتمع، وإن فسدت فسد المجتمع. هذا لا يعني أن المرأة لا يمكنها أن تقوم بمهام أخرى خارج منزلها، بل لها ذلك إذا استطاعت طبعا التوفيق بين واجباتها المنزلية وبين أعمالها الأخرى. وقد تكلمنا عن هذا في حلقة الزواج في حلقة سابقة، الزواج ليس نهاية المطاف. المهم هنا أن نعرف أن مهمة الرجل الأولى هي مهمة الإنفاق على هذه الأسرة، رعاية شؤونها المادية إلى جانب شؤونها الأخرى. وهنا نتساءل، هل تحتاج مهمة المرأة في بيتها إلى تغليب العقل أم تغليب العاطفة؟ طبعا إلى تغليب العاطفة. تحتاج إلى حنان عارم وعاطفة جياشة لتستطيع أن تهضم آلام الحمل والولادة وسهر الليالي على تربية الأولاد وتحمل قسوة زوجة وصعوبة طباعه وتزويبها، تزويب هذه القسوة بين يديها كما يذوب الحديد بالنار. أما الرجل فمهمته خارج منزله تتطلب حزما وشدة، تتطلب تجنب العواطف وأحيانا تبلد العواطف. قطعني ذلك السائل هنا قائلا، هذا يعني أنك توافقين على أن المرأة أقل ذكاء من الرجل؟ قلت له لا أوافقك، فقد أثبت العلم الحديث أن المرأة لا تقل ذكاء أبدا عن الرجل، بل يتساويان، وأحيانا كثيرة تفوقه في المراتب العلمية بسبب ما تمتلكه من الدأب والإصرار والمثابرة. قال إذن بماذا تفسرين حديث النبي عليه الصلاة والسلام، استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. قلت الحديث يقول خلقت من ضلع، ونحن نعلم أن الضلع كله أعوج، والأضلاع هي عظام الصدر المعوجة، ومعوجة قصدا لحماية القلب من أي سوء أو أذى خارجي قد يتعرض له، ولولا عوجاج هذه الأضلاع لما قامت بدورها في حماية القلب حق القيام. إذن الرجل ضلع وهو أعوج، وهي مخلوقة من هذا الضلع الأعوج، إما على سبيل المجاز أو على سبيل الحقيقة، لأن أمنا حواء كما ورد في بعض الأحاديث أنها خلقت من ضلع آدم الأيسر. عندما تنظر المرأة إلى الرجل في جموده وقسوته تنظر إليه على أنه أعوج بالنسبة إليها، وعندما ينظر الرجل إلى المرأة في عاطفتها وحنانها ورقة قلبها ينظر إليها على أنها عوجاء بالنسبة إليه. ولكن بما أن الاضطهاد الذكوري مسألة قديمة موجودة من قبل الإسلام وربما مصاحبة لوجود الإنسان على الأرض، فقد أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم نظرة الرجل الذي ينظر إلى عوج المرأة محاولا إصلاحه وتقويمه بناء على نظرته التسلطية الذكورية. لذلك نراه يتوجه إلى الرجال يوصيهم بالنساء، ولم يتوجه إلى النساء لأن المرأة تكون في بعض الأحيان هي المستضعفة، فضلا عن أنها ليست هي التي تريد تقويم الرجل بل هو الذي يريد هذا، إلى جانب أن طبيعة المرأة التسامح وقبول الآخر أي الرجل ومحاولة استيعاب عوجه. لذلك قال للرجال استوصوا بالنساء واعلموا أنكم أنتم الضلع الأعوج وأن عوجها مشتق من عوجكم، واعلموا أن العوج الذي ترونه في زوجاتكم هو عوج ضروري لاستقامة أموركم وأمور أسركم على الوجه الأكمل، كما أن عوج الضلع ضروري لحماية القلب وسلامة الجسد. وإذا ما أردت أيها الزوج أن تجعل هذا العوج مستقيما فإن هذا يؤدي إلى كسر الضلع، وهذا الكسر هو الطلاق، هذا الطلاق الذي يشرخ الحياة الزوجية ويقود الحياة الزوجية بسبب هذه النظرة التسلطية الاستبدادية من الزوج. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذم المرأة بهذا الحديث وإنما يمتدحها. عاطفتها الجياشة هي سر نجاحها وسر عطائها وسر تحملها. عطاؤها لزوجها ومحبتها له رغم صرامته ونزقه واستبداده في بعض الأحيان لا يستمر بدون تلك العاطفة. صبرها على أبنائها في سن الصغر والمراهقة وما بعد ذلك لا يستمر بدون هذه العاطفة. إذن أقول العاطفة هي وسام على صدر المرأة لأنها رحمة لها وللأسرة ووقاية لها من عوامل الترسب والانحلال، وإن محاولة إصلاح هذا الإعوجاج اللازم لتستقيم الحياة هو في الواقع إفساد للضلع وتضييع لمهمته ولدوره في الحياة، إفساد للأسرة وتضييع لها. أعرف زوجا متسلطا يرى في زوجته أنها يجب أن تكون الأنثى الخانعة الخاضعة لإمرته وسيادته، وبما أن الصحيح في نظره ما يراه هو صحيحا والخطأ ما يراه هو خطأ، فإنه لا يفتأ يحاول تقويم زوجته لتكون صورة طبق الأصل عن طريق تفكيره وتصرفاته. هذه الرؤية السادية قلبت الحياة بينهما جحيما لا يطاق. في إحدى المرات دار بينه وبين زوجته الحوار التالي. قالت الزوجة لزوجها: أيعجبك يا حبيبي أن أغير من طريقة تفكيري وتصرفاتي لتكون على هواك ومبتغاك؟ أجابها بفرح وسرور: نعم نعم يا حبيبتي، لو فعلت هذا فسأكون أسعد زوج في العالم، وستنتهي الخلافات بيننا، تلك الخلافات التي تعكر علينا صفو الحب ونقاءه. ضحكت وقالت بدهاء: لو فعلت هذا يا حبيبي فلن أكون عندها أنا بل سأكون أنا أنت، وهذا مستحيل يا حبيبي. طبعا مستحيل أن يلغي الإنسان كيانه وشعوره وطبيعته وأحاسيسه لتصبح كما يروق ويتناسب مع طبائع الذكورية المستبدة. كان على الزوج أن يتقرب من زوجته فيفكر ولو مرة واحدة حسب طريقة تفكيرها، ويرى ولو لمرة واحدة بمنظارها، وأيضا يشعر ولو مرة واحدة بشعورها. عندها هل يا ترى سيظل على نفس الاعتقاد أنه هو وحده على جادة الصواب والحقيقة؟ هل سيظل أيضا يطالب الأنثى التي هي زوجته بالتغيير والتحول؟ إنما يحتاجه الرجال في علاقتهم مع الإناث هو ثقافة تفهم الأنثى بدل ابتلاعها، ثقافة معرفتها وقبولها كما هي شخصية مغايرة لهم في عواطفها وتصرفاتها وطريقة تفكيرها، وأن يتعايشوا معها بناء على هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. انتهى الحوار بيني وبين ذلك الشخص بأن هز رأسه واستسلم على الأقل ظاهريا، لست أعلم إن اقتنع أم لم يقتنع، ولكنه لم يجد بدا من أن ينهي النقاش بسبب علمه أن بضاعته كاسدة فاسدة وأن ما ينسبه إلى الإسلام ليس إلا محض افتراء. للمرأة فضل في العمران نشهده، لولا تقدمها ما تم عمران، فإنما هي للأبناء مدرسة وإنما هي للآباء معوان، وإن إصلاحها إصلاح مملكة وإن إهمالها موت وخسران. حديثنا عن اضطهاد الرجال للنساء لم ينتهي بعد. هل العنف ضد المرأة ظاهرة منتشرة في المجتمعات الشرقية فقط؟ وما هي الحلول المطروحة لعلاج هذه المشكلة؟ تابعونا في حلقة الغد أسطورة تحرير المرأة في الغرب. سعدنا بصحبتكم، ننتظر مقترحاتكم على بريدنا الإلكتروني همسات@الرسالة.net، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.